الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون ويبكون. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ، فجعل يستمع لقراءته وقال: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. وقال: مررت بك البارحة وأنت تقرأ، فجعلت أستمع لقراءتك، فقال: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنته لك تحسينا. وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال: لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. أشد أذنا أي استماعا، كقوله تعالى: وأذنت لربها وحقت، أي استمعت. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وقال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ولهذا السماع من المواجيد العظيمة والأذواق الكريمة ومزيد المعارف والأحوال الجسيمة ما لا يسعه خطاب ولا يحويه كتاب، كما أن لتدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم والإيمان ما لا يحيط به بيان. ومما ينبغي التفطن له
أن طيب، هنا الشيخ رحمة الله عليه يتكلم عن السماع الإيماني اللي هو سماع القرآن، وهو البديل عن السماع الشيطاني، سماع الألحان والمزامير، أو السماع البدعي وهو سماع أهل التصوف وغيره. سماع القرآن وتزيين القرآن يكفي فيه ما ورد من أن الله سبحانه وتعالى وهو السميع البصير يسمع قراءة القارئ، فكيف إذا كان القارئ حسن الصوت في القرآن؟ الله الذي وسع سمعه السماوات والأرض يسمع كلامنا، لكن هذه الأدلة دلت على أن الله عز وجل يستمع لقراءة القارئ الحسن الصوت في القرآن، فيا لها من كرامة. والله يقول في الحديث القدسي: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والقرآن العظيم هو النور المبين، هو الذي يجب أن تسعد به القلوب. وإذا رأيت القلوب تخشع للألحان، تستكين وتخضع للألحان والمعازف ولا تلين للقرآن، فاعلم أنها قلوب مبتلاة، نسأل الله العافية. إذا رأيت الإنسان يرق قلبه للأشعار ولا يرق قلبه للقرآن، فاعلم أنه قلب مريض. قسوة القلوب أيها الإخوة في الله هي التي توجد الوحشة بين الإنسان وبين القرآن، فلا يلتذ بسماعه ولا بقراءته. وإلا فمن أنت أيها المسكين الفقير؟ من أنت أيها المسكين إذا أكرمك الله عز وجل بأن تقرأ كلامه الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أي عز لمن جلس يقرأ كلام الله، أي رفعة لمن صار يرتل كلام الله ليرتقي في الفضائل وسيقال له في الجنة اقرأ ورتل وارق في درج الجنة، كأنه والله أعلم أن قراءتك بحسب القراءة وبحسب الترتيب، وليس المقصود به أن المقصود بدرج الجنة ختمة واحدة، لا، وإنما بمقدار التكرار والقراءة، سواء كان قراءتك للقرآن كله أو لبعض آياته، فبمقدار ما تقرأ وتكرر ترقى في درج الجنة. ومن وفقه الله إلى أن يقرأ ويحضر القرآن ويرتله فإن درجاته تكون أعلى، درجاته تكون أعلى، لأن خطواته في الترتيل تكون أكثر من خطوات الذي لا يرتل، هكذا يدل عليه النص. فوصيتي لنفسي ولإخواني أن نعالج قلوبنا بالقرآن، لابد نقطع هذه الفجوة، لابد أن نزيل هذه الظلمة، لابد أن نبعد هذه الوحشة، لابد أن تعالج، لابد أن تفكر بالعلاج الصحيح، هذا مرض كما نشاهده في حياتنا. نصلي خلف الإمام ولو زاد في القراءة أو في الركوع أو السجود ثوان لغضبنا، ثم الواحد منا يخرج من المسجد مسرعا ويقف في الشارع ليقف نصف ساعة يتكلم بهراء، تعرفون لا فائدة فيه، هراء، ولكنه لا يجد مشقة في هذا الوقوف. ما السبب؟ ما هو السر؟ السر هو في وحشة، القلب في مرض، في قسوة، فلا بد أن نعالج هذه القسوة. يجلس الواحد إلى الجريدة، بعضهم يقرأ حتى الوفيات والإعلانات والمفقودات، لا يترك شاردة ولا واردة إلا ويقرأها، لكن أن يجلس يقرأ القرآن لا، ما يستطيع أن يجلس ولا عشر ما يجلسه لقراءة الجريدة، هذا أيضا مرض أيها الإخوة. فالسماع الحقيقي للقلوب التي بها ترتقي في درجات الإيمان إنما هو سماع القرآن الكريم، وهذه المثبطات والمغريات والفضائيات الماجنة هذه هي التي أبعدت بيننا وبين التعلق بالقرآن الكريم، فصرنا أمة لاهية عابثة، وهذا خلل، وعلى المؤمن المستبصر أن يراجع الأمر مراجعة دقيقة وصحيحة. تفضل.
ومما ينبغي التفطن له أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال طائفة من السلف: ادعى قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله تعالى، فأنزل الله تعالى هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فبين سبحانه أن محبة الله توجب اتباع الرسول، وأن اتباع الرسول يوجب محبة الله للعبد، وهذه محبة امتحن الله بها أهل دعوى محبة الله، فإن هذا الباب يكثر فيه الدعاوى والاشتباه. ولهذا يروى عن ذنون المصري أنهم كانوا تكلموا في مسألة المحبة عنده، فقال: اسكتوا عن هذه المسألة لئلا تسمعها النفوس فتدعيها. وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد.
نعم، هذا هو الصحيح. من عبد الله بالحب وحده فقط دون طاعة دون التزام، وإنما يدعي المحبة، فهذا هو الذي دخل فيه زنادقة الصوفية، لأنهم زعموا محبة الله مع مخالفة أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن عبد الله وحده بالخوف فقط فهو حروري، وهم الخوارج الوعيدية. ومن عبد الله بالرجاء فقط وحده فهو مرجع، كما هو حال كثير من الناس، دائما يقول الله غفور رحيم الله غفور رحيم، ويقع في المعاصي ويسرف على نفسه ويقول الله غفور رحيم. فنقول قد يهلكك الإرجاء. لكن من عبد الله بالحب والخوف والرجاء وجمع بينها فهو الموحد. ومحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومحبة الله عز وجل لها دليل. شو هذه الآية التي استشهد بها شيخ الإسلام؟ قل إن كنتم تحبون الله، شرط. ما هو جواب الشرط؟ وهو الشرط فاتبعوني. ما هي النتيجة؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا كنت تدعي محبة الله ففيها شرط، وهو أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع المجال. النتيجة عظيمة لا تقدر بثمن، خير من الدنيا وما فيها، يحبك الله ويغفر لك ذنوبك. وفي هذا الشهر هذه الأيام نحن في زمن ما يسمونه بشهر الموالد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كثير من بلدان العالم الإسلامي يقيمون احتفالات اسمها احتفالات المولد. وللأسف الشديد في مؤتمرات إسلامية في مصر سنوية لا تقام إلا في أيام الميلاد، ثم يشترك العلماء وغيرهم في هذا المؤتمر الذي يضعونه في أيام أعياد الميلاد، أعياد الميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي لمن يشارك أن يطالب بتغيير هذا الوقت، لأنه لا ينبغي لك أن تخدع وأنت قد أتيت لمؤتمر لتقدم بحوثك في جانب الإسلام ثم تجدها في موقع بدعة، إنما وضع ليكون في هذا الوقت بالذات. وأصحاب المولد النبوي ابتدعوه محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا هم يقولون. ولهذا قالوا من يحب الرسول هو الذي يضع المولد، واتهموا من ينكر الموالد من أئمة أهل السنة والجماعة، وقد أنكرها أئمة قدماء من بلاد المشرق وبلاد المغرب. والإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ألف كتابه الاعتصام في نقض هذه البدع، وعلى رأسها بدعة المولد التي كانت قد اشتهرت في زمنه. أئمة الإسلام كلهم ينكرون بدعة الموالد هذه. لما؟ لأنها مبتدعة في الدين، وكل بدعة ضلالة مخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قالوا إنما أردنا مدارسة سيرته حبا له صلى الله عليه وسلم، نقول مدارسة سيرته تكون في كل وقت، وعلامة حبه صلى الله عليه وسلم لمن كان في صادقا في ذلك أن يتبع هديه، أن يتبع ما قاله صلى الله عليه وسلم وما فعله وفعله أصحابه الذين أمر بالاقتداء به. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون مولده، ومع هذا لم يضع منهم أحد منهم احتفالا، ولا القرون المفضلة، لا القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث وجدت بدعة المولد النبوي، وإنما وجدت في القرن الخامس أو السادس، وابتدعها أهل البدع من الرافضة وغيرهم، وتأثر بهم كثير من الصوفية، فصارت هذه البدعة منتشرة في بلاد المسلمين للأسف الشديد. والعجب كل العجب أن هذه البدع لو أنها بقيت مقتصرة على حفلة لقلنا إن هذه بدعة وكفى، لكن كثيرا منها لا يقتصر على ذلك، وإنما تحتوي من الأشعار المتضمنة للشرك الأكبر ودعاء رسول الله والاستغاثة به وطلب النصرة منه مما هو مقطوع بأنه شرك أكبر يخرج صاحبه وقائله من الملة. اترك ما يكون فيه بعض الموالد من رقص أو موسيقى أو اختلاط الرجال بالنساء، هذه كلها معاصي وبدع، لكن انظر إلى هذا الأمر الأكبر. أشهر قصيدة في الموالد، أشهر قصيدة في الموالد هي قصيدة البوصيري الميمية التي نسج على منوالها الشعراء وشطروها وخمسوها، وما من شاعر صوفي له نزعة صوفية إلا وأتى بقصيدة ميمية توافق قصيدة البوصيري التي مطلعها أمن تذكري جيران بذي سلمي. لكن هذه القصيدة التي يعظمونها فيها أبيات مشتملة على الكفر والشرك الأكبر، يقول فيها البوصيري: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمي. ماذا بقي لله؟ يا أكرم الخلق، هكذا يقولون، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. هذا هو الشرك الأكبر. الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب الحاجات منه والانتصار به وطلب مغفرة الزلات وكشف الكروبات وشفاء المرضى، هذا هو الشرك بالله عز وجل. وللأسف الشديد أنه لا يوجد من ينكر هذا الشرك إلا القليل. والواجب في كل بلد من بلاد المسلمين أن يكون هناك من يصدع، ونقول لإخواننا السائرين على منهج السلف الصالح في كل بلاد الإسلام، نقول لهم: يا إخوة، إذا قرب وقت الميلاد فاصدعوا بالحق، انشروا الكتيب والمطوية والشريط، بينوا منهج أهل السنة والجماعة، لعل الله أن يهدي بكم هؤلاء الذين ضلوا في هذا الباب. ويقول البوصيري في نفس القصيدة، يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ضرتها يعني الآخرة، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وهؤلاء الذين يغلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم شبه بمن يغلو بالأئمة كعلي والحسن والحسين، يعتقدون أن الرسول أو الإمام يدبر الكون. وسبق أن ذكرنا في درس مضى في هذا الكتاب أن قلنا لكم إن الأقطاب والأغواث والأبدال عند الصوفية أنهم يدبرون الكون، حركة الكون والسماوات والشمس والقمر هي بتدبيرهم، حركة السحب ونزول الأمطار والحياة والموت والرزق هو بتدبيرهم. والرافضة يقولون الإمام عندهم الأئمة 12، الإمام له مهمة تشريعية وله مهمة تكوينية، المهمة التكوينية هي تدبير الكون. بعض الصوفية أنا سمعته، الصوفية الذين ينتسبون إلى الإسلام، سمعته يقول كل ما في هذا الكون خاضع للرسول صلى الله عليه وسلم، الشمس، القمر، الحجر، الشجر. ما دليله؟ قال إن في حجر كان يسلم على الرسول، في حصى كانت تسبح بين يدي الرسول، لما أراد الرسول يقضي حاجته نادى الشجرة، انشقاق القمر يجعل هذه علامات على أي شيء؟ على أن الرسول خاضع له هذا الكون، إذن هو مدبر هذا الكون. إذن حياتنا وموتنا وأرزاقنا وأولادنا وشفاءنا وصحتنا ونصرنا على أعدائنا بيد من؟ بيد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا خلل عقدي كبير جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم له حقوق، هو عبد الله ورسوله، لكن لا يجوز الغلو فيه. الرسول قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. عبد الله حتى لا نرفعه فوق منزلته، ورسوله حتى نعرف قدر هذا الرسول وما يجب علينا تجاهه صلى الله عليه وسلم من تصديقه وطاعة أمره واجتناب نهيه ومتابعة شرعه والتحاكم إليه وحبه محبة تكون أعلى من محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. هذه حقوقه صلى الله عليه وسلم. أما أن نغلو فيه فهذا والله عين المخالفة لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يأتي بعض المسلمين الذين تعلموا أحيانا عقيدة السلف ويهون من هذه الأمور ويقول هذه أمور صغيرة يقبل الخلاف فيها، لا داعي لتفريق المسلمين. سبحان الله، سبحان الله، الخلل، الخلل الكبير. الشرك، البدعة يسكت عنها؟ أيها الإخوة في الله، إن محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لها دليل، ألا وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام فطبق قوله في حياتك كل بدعة ضلالة. طبق هذا، طبق قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، طبق هذا على حياتك. إن كنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم فامتثل قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عبروا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.